الإمامة في الدين، فإن ميراث الأئمة في الدين الصبر مع اليقين. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وخص الله سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. ما زال الكلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. إذا من الذي ينتفع بالآيات انتفاعا حقيقيا؟ الموقنون. قد خص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالآخرة هم يوقنون، فرزقهم الله سبحانه وتعالى الفلاح. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، فإن أعمال الجوارح إنما تنبثق من أعمال القلوب. ولهذا فلا بد من الارتباط بين الظاهر والباطن. الذي يزكي أعمال القلوب والذي يعد روحا لها اليقين، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. هذا هو اليقين كما تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فأن يصل الإنسان إلى اليقين بحيث يصبح الغيب كالعيان، هذا أمر عظيم جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى قدر يقين الإنسان بموعود الله سبحانه وتعالى له، على قدر عطائه، وعلى قدر ما يقدم لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أما قال أنس بن النضر رضي الله عنه لما كان في أحد: أما خاض في وسط المشركين وهو يرفع صوته بأعلى الكلمات: واهن لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. هذا اليقين الذي تحول من علم إلى واقع وإلى عين، حتى كأنما يشم رائحة الجنة، وهو حقيقة يشم رائحة الجنة. هذا اليقين الذي ارتقى إليه أنس بن النضر إنما دفعه إلى أن يقاتل هذا القتال في سبيل الله، حتى قتل رضي الله عنه في تلك المعركة، فضرب أكثر من 80 ضربة حتى ما عرفه أحد إلا أخته قد عرفته ببنانه. وهذا حينما ارتقى يقينه حتى كأنما يشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. أليس خال أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يضرب ويطعن حتى يسيل الدم منه، فإذا به يأخذه الدم ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما الذي يجعله يقول فزت ورب الكعبة وهو يفعل هذا وقد خرج دمه يسيل من بدنه؟ إنه اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إنه اليقين الذي حينما غرس في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج هذه الأعمال والمواقف البطولية التي قد نتعجب. قد يقول قائل: محال أن يكون هؤلاء بشر، مستحيل أن يكون هؤلاء بشرا. لما نرى من مواقف مضيئة وضيئة في حياة هؤلاء، وما ذلك إلا لأن يقين الصحابة اختلف كثيرا عن يقيننا نحن. إن الصحابة رضوان الله عليهم حينما ينفق الواحد منهم بحق يعلم أن الله تبارك وتعالى يخلف عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصديق رضي الله عنه: ماذا أبقيت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ فقال الصديق رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. أي يقين أعظم من هذا؟ إن الصديق رضي الله عنه لم يبقي دينارا ولا درهما لأولاده، وهو يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. ولهذا قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فهذا يقول أبقيت لهم الله ورسوله، وهذا يقول واه لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. ما هذه المواقف كلها إلا ترجمة عملية لهذا اليقين الذي استقر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية الأولى التي ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وهو موضوع اليقين والتوكل. قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. غزوة الأحزاب غزوة معروفة معلومة، إنها من الغزوات القليلة التي تعرض المسلمون فيها إلى ضنك شديد وهم عظيم وحزن بالغ وخوف قاتل، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. إن الأحزاب قد اجتمعوا من كل حدب وصوب واتفقوا على ضرب المسلمين ضربة لا يقوى بعدها المسلمون. وقامت اليهود واتفقت وألبت قريشا، وقامت قريش فجمعت القبائل وأتوا المدينة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حفر خندقا حول المدينة. وبلغ الأمر مبلغا عظيما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يحاول أن يفكك هذا التكتل، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه قد حاول مع بعض زعماء قبائل العرب على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ويرجعوا هذا العهد. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير الصحابة في ذلك، فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أفعل كذا وكذا، أي أعطي ثلث ثمار المدينة هذه السنة لبعض القبائل لترجع عنكم. فماذا قال سعد رضي الله عنه؟ ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، أهذا شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ أم شيء تراه أنت؟ أم شيء تفعله لنا؟ هذا الذي فعلته يا رسول الله وتريد أن تفعله من إعطاء ثلث ثمار المدينة، هل هذا الشيء شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ إن كان الله أمرك به فلا نرد أمر الله عز وجل، ونقبل أمر الله، ونعلم أن الله تبارك وتعالى يدبر أمر عباده. وإن كان هذا الشيء قد فعلته أنت يا رسول الله فأيضا لن نرده. وأما إذا كنت تفعل هذا الشيء لنا فيا رسول الله، والله لقد كنا والقوم في جاهلية، في جاهلية، وكنا لنعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، إما ضيافة ولا بيع، أنا وقد أكرمنا الله بك وأعزنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات العظيمة قال صلى الله عليه وسلم: بل شيء فعلته لكم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأحزاب ونجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين في هذا، بعدما بلغوا مبلغا عظيما من الخوف والهلع وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما عاين المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ خافوا؟ ماذا قالوا؟ رجعوا؟ ماذا قالوا؟ نفقوا كما نفق المنافقون؟ أبدا. قال تبارك وتعالى: فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، إن الله قد وعدنا النصر وإن الله تبارك وتعالى قد وعدنا الجنة، فماذا ننتظر؟ إما نصر نحصل من ورائه الغنائم ونثبت به أعداء الله، وإما شهادة في سبيل الله فنلقى الله سبحانه وتعالى ليجازينا الله تبارك وتعالى أحسن الجزاء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هل هل تزعزع المؤمنون أبدا؟ وإنما لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وتم أجله كمصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه قد رحل عن هذه الدنيا بالشهادة في سبيل الله ولم يأخذ من أجره شيئا، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رفع له الطعام وكان صائما فبكى بكاء شديدا. قالوا ما يبكيك يرحمك الله؟ قال تذكرت أخي مصعب حين قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي ثوبه ولم يكن له إلا ثوب واحد، أراد أن يغطي رأسه بثوبه فبدت قدماه، فلما أراد أن يغطي قدميه بدا رأسه، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم دعا بخشاش فجعل على رجليه، أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. لقد ذهب مصعب بن عمير بالأجر كله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذا شأن المؤمنين، وما ذلك إلا لأنهم آمنوا وسلموا ورأوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتعلقوا به، لهذا هانت عليهم تلك المواجهة ونصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا هو موقف اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل على الله كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة وتحقيق الإيمان، لأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، انتبهوا، مع الأخذ بالأسباب. وفرق بين التوكل والتواكل، فالتوكل اعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، أما التواكل فهو دعوة التوكل على الله لكن يترك الإنسان الأسباب، أما المسلم فيأخذ بالأسباب ويعلم أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك تلك الأسباب وهو الذي يقضي بهذه الأسباب، ولولاه سبحانه وتعالى لما أثمرت الأسباب أمرها. فاصل وسنعود. وقال تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية أيضا تبين توكل المؤمنين على ربهم سبحانه وتعالى، ويقين المؤمنين أيضا بأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لهم وأبقى. وهذه الآية إنما كانت في غزوة أحد، وهي غزوة أخرى أيضا حصل اللقاء فيها بين المسلمين وبين المشركين، وكان أيضا لقاء مريرا قويا صعبا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل في هذه الغزاة لولا عصمة الله سبحانه وتعالى له. ولقد أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الغزوة، نعم أشيع، ولهذا من مواقف أنس بن النضر رضي الله عنه في هذه الغزوة أيضا أنه لما مر على بعض المسلمين قد وضعوا أسلحتهم قال لما هذا؟ قالوا أما سمعت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، أما سمعت يا أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما كان النصر المسلمين في أول المعركة وحصد المسلمون المشركين حصدا وكادت علامات المعركة أن تنتهي وجمعت الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوقف الرماة على الجبل وأمرهم ألا يفروا وألا ينزلوا وألا يتحركوا من أماكنهم، ولو رأى هؤلاء المسلمين يحصدون حصدا لا تنزلوا من هذا الجبل، ولكن لما رأى الرماة أن المعركة كادت تنتهي فنزلوا واشتغلوا بجمع الغنائم، فأدار المشركون الدائرة وأخذوا هذه الثغرة، وحصل حيصن وبيصن، وحصل قتل كثر في المجتمع المسلم، وتغيرت مجريات المعركة. وبعدما كان نصر المسلمين كانت الهزيمة للمسلمين، وقتل كثر في صفوف المسلمين. عادت قريش في نشوة النصر تشعر بها، حتى قال أبو سفيان ورفع صوته: هذه بتلك، أي هذه ببدر. وهو أيضا الغزوة التي قال فيها أبو سفيان: أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم. ورجع المشركون، ثم أرادوا مرة ثانية أن يعيدوا الكرة على المسلمين، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين قتلوا معه في أحد، وخرج المسلمون مرة ثانية بعد هذه الهزيمة مباشرة للقاء مشركي مكة. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه أن الناس قد جمعوا لكم، وأن قريش قد جمعت العدة، وهم يريدون غزوكم مرة ثانية. وبعد ألم هذه المعركة وبعد ألم هذه الهزيمة، هل تزعزع المسلمون؟ أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لقد عادت قريش إليكم بجموعهم. فماذا قالوا؟ فماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، الله كافينا ونعم الوكيل. ولم يخشى المسلمون هؤلاء ولو قتلوا، ولو ذهبت أرواحهم. فإذا ذهبت أرواحهم فإلى من تذهب هذه الأرواح؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لتنعم بالحياة عند الله عز وجل. إن المؤمن لا يتزعزع، وإن من يتوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لهذا لم يتزعزع إيمان الصحابة رغم أنهم ذاقوا مرارة الهزيمة، ومع هذا لما جمع الناس وقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما فروا ولا هربوا ولا تزعزعوا، وإنما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت العاقبة لهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعدت غزوة وأثيبوا ثواب من غزا مع أنهم لم يلقوا المشركين. ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى كانت الهزيمة في أحد، وإلا فالرب سبحانه وتعالى يدافع عن الذين أمنوا، ولكن لا بد من هذه الدروس حتى يتعلم المسلمون أن النصر في الاتباع، وأن القوة في الامتثال، وأنه متى ما اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل النصر، أما القوة لا تغني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولهذا نحن نقول الأمة إذا أرادت أن تنتصر على أعدائها فالباب واحد، الباب واحد، ألا وهو الإقبال على الله، التمسك بدين الله سبحانه وتعالى، رفع سنة رسول الله. نعم، إن الله عز وجل ناصر أولياءه بإذن الله، ورافع شأن دينه إن شاء الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولكن لابد من الأسباب الشرعية، وأعظم الأسباب الشرعية اليقين، التوكل، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم يأتي السبب الآخر، وهو إعداد العدة للقاء الأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن لا ننسى السبب الأول، وهو الإيمان بالله وذكر الله وطاعة الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إنه لن يحصل نصر لنا إلا باللجوء إلى الله. إن الصحابة هزموا وقائدهم من؟ رسول الله. وجنودهم من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد. ومع ذلك هزموا. لما هزم المسلمون؟ في أحد سبب واحد، معصية. معصية خالف المسلمون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ أن حصد المسلمون حصدا، معصية واحدة. فكيف بمعاصي كثيرة أعلاها وأقواها؟ الشرك، ورفع مآد الشرك، طواف حول القبور، توسل ودعاء، ذبح ونذر، خوف ورجاء، كل هذا يحصل عند قبور الموتى. فماذا ينتظر المسلمون بعد هذا؟ هل ينتظرون عزة؟ أبدا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا أمر أيضا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وقد أمر الله رسوله: وتوكل على الحي الذي يموت. توكل على الحي وهو الله سبحانه وتعالى، الذي حياته أزلية أبدية، فحياته سبحانه لم تسبق بعدم، ولن يلحقها فناء، فهي الحياة الأزلية الأبدية. هو الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، وكل حياة سوى حياة الله سبحانه وتعالى فإنها حياة ناقصة، حياة ناقصة مسبوقة بعدم. ليس يوجد مخلوق له حياة أزلية أبدا، وما يبقى من المخلوقات لها حياة أبدية فبإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل شاء أن يبقي بعض مخلوقاته، لكن بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها. وإذا كان الله حي ولا يموت سبحانه، بل ولا ينام ولا تأخذه سنة، لكمال حياته وقيوميته، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فمن توكل فليتوكل على من؟ توكل على الله، ولا يتوكل على أموات، يتوكل على رفات وعظام بالية، يتوكل على أصحاب هذه القبور الذين ماتوا وما دفعوا عن أنفسهم الموت ولا دفعوا عن أنفسهم المرض. هاتوا وليا واحدا لم يمرض، هاتوا وليا لم يمت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مات رسول الله، مات رسول الله أعظم الأنبياء أفضل الخلق على الإطلاق، مات رسول الله، مرض رسول الله، جاع رسول الله، أوذي رسول الله، جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي ينبغي نتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت. إن كان أحد من هؤلاء حيا لا يموت، له حياة كحياة الله، فلنتوكل عليه، وهذا لا يكون ومستحيل أن يكون. وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله. يا أخي ليه يا أخي تتوكل على أموات؟ ليه يا أخي تتوكل على رفات وعظام بالية؟ ما لك أيها الرجل أيها الغبي تقف عند قبر لتذرف الدموع، وليخشع قلبك وليخشعر جلدك سائلا داعيا راجيا خائفا؟ والله لو بال أحد على القبر لما استطاع صاحب القبر أن يمنعه، والله لو تغوط أحد على صاحب القبر ما استطاع صاحب القبر أن يمنعه. فعلى ما تتوكل؟ على هؤلاء؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبصرون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، دعوا التوكل على أصحاب القبور، ولو كان على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قبر رسول الله لا يملك شيئا، وإن الرسول في قبره لا يملك للأمة نفعا ولا ضرا. لم يلجأ الصحابة إلى رسول الله في قبره وقالوا: يا رسول الله، من يتولى الأمر من بعدك؟ ما لجأ الصحابة إلى النبي في قبره وقالوا: يا رسول الله، هل نحارب المرتدين ولا لا؟ ما لجأ المسلمون إلى النبي في قبره وقالوا: يا رسول الله، من المصيب، علي أو معاوية؟ هل لجأ الصحابة إلى رسول الله؟ أبدا على الإطلاق. لن يكن بينهم وبين قبر رسول الله إلا السلام: السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله خيرا. أما الدعاء فلا، أما التوسل فلا، أما بجاه النبي فلا، أما بالبكاء عنده فلا، أما تعلق القلب به فلا. لم يفعل ذلك الصحابة أبدا على الإطلاق. أيها الناس، أول كلمة يقولها الصديق رضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر على أمة التوحيد التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة. يخرج الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. توكل على الحي الذي لا يموت. لا تتوكل يا مسكين على قبور، على أموات. والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيها يبعثون. ولهذا دي القضية عندنا الأولى، القضية الأولى قضية التوحيد، القضية الأولى ينبغي أن تكون عند الدعاء تصحيح مسار الأمة في توحيد الله سبحانه وتعالى. إنما يقولك دعنا من شرك القبور، خلينا نتكلم في شرك القصور، الرئيس عمل إيه، الوزير راح فيه، إلى غير ذلك. اربط الأمة بالله سبحانه وتعالى وأصلح، ولو أفسد أي أحد أصلح، والجأ إلى الله، واربط الأمة بتوحيد الله. وإذا ربطت الأمة بالتوحيد وأخلصت الأمة التوحيد لله ولى الله علينا خيارنا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن أعمال الأمة جسدت في صور أمرائها، إنك ترى أميرك هو عملك في الحقيقة. فإذا أردت أن تعرف أعمال الأمة فانظر إلى أمرائها. إن صور أعمال الأمة، إن أعمال الأمة جسدت في صور الملوك والرؤساء والحكام. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إصلاح سياسي اقتصادي أي شيء لابد ينبثق من التوحيد، من التوحيد أولا، لازم التوحيد أولا، لابد. والله ولو انقطعت حناجرنا وأصواتنا والله فلا شيء يتقدم الدعوة إلى التوحيد وتحذير الأمة من الشرك إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله تبارك وتعالى، يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. أيها الأحبة، معلومة بسيطة لكنها قد تكون غائبة، هل تعلمون أن المجتمع المسلم الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لا 100 سنة ولا 1000 سنة، وإنما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أما تعلمون أن المجتمع المسلم بقي 10 سنين، بقي 10 سنين مشغولا بأمر واحد؟ أهو الصلاة؟ لا والله. أهو الزكاة؟ لا والله. أهو الصوم؟ لا والله. ثم أي أمر؟ يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. إنه الأمر بالتوحيد والنظارة عن الشرك. 10 سنين لم تنزل فيها صلاة، ولم تفرض فيها زكاة، ولم يؤمر الناس بالحج، وإنما أمر واحد، أمر واحد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله التي هي إعلان عن الخروج على هذه الآلهة المزعومة، اللات وهبل ومنات التي يصرف لها العبادة من دون الله. والأمر ليس قاصرا على اللات وهبل، بل كل ما صرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى فهو كذلك، هو كذلك. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لقد علموا معنى لا إله إلا الله وأنها تساوي ترك الآلهة. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله. التوكل ثمرة من ثمرات اليقين. ولهذا قرن بين اليقين والتوكل، والنووي رحمه الله تعالى بوّب قال: باب اليقين والتوكل، لأن التوكل ثمرته ونتيجته. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا هذه من الآيات التي ذكرها النووي: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله تقديم الجار والمجرور يفيد في لغة العرب الاختصاص، وعلى الله لا على غير الله، على الله وحده فليتوكل المؤمنون. التوكل عبادة لا تكون إلا لله. ولهذا كثير من أهل العلم لا يرى جواز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لله سبحانه، التوكل الحسب. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله ورسوله، لا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله كافي وكافي المؤمنين. فالتوكل عبادة لا تكون لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك عند كثير من أهل العلم. على الله وحده فليتوكل المؤمنون. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يفرد المؤمنون ربهم بالتوكل، فلا يتوكلون على غير الله. يا من تريد زواج ابنتك وقد تأخر سن زواجها، توكل على الله. يا من تريد شفاء وقد آلمك مرضك، توكل على الله. يا من تريد نجاحا وتوفيقا وربحا في التجارة، توكل على الله. يا من تريد علما وفهما وبصيرة، توكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت على إمضاء أمر بعد مشاورة أصحابك فتوكل على الله. هذا خطاب لرسول الله، والخطاب لرسول الله خطاب لنا. فإذا هم أحدنا بالأمر فسن له أمران. أما الأمر الأول فأن تستخير الله تبارك وتعالى وأن تفوض أمرك إلى الله. اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الأمر، ثم تذكر دعاء الاستخارة. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاقضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يا سلام، تفويض، توكل على الله فيما اشتبه علي. أنت تستخير ربك، أتحرم التوفيق؟ لا والله، والله لا يحرم التوفيق. ذاك الرجل الذي وضع حاجته عند الله وفوض أمره إلى الله في صغير وكبير، في حقير وجليل، فإن ربي يعلم وأنا لا أعلم، وربي أقدر وأنا لا أقدر. أتوكل على ميت وأدعو الحي الذي يموت؟ أتوكل على فقير وأدعو الغني الحميد؟ أتوكل على ضعيف عاجز لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر، وأترك من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، شرط وجزاؤه. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه فليبشر بكل خير، فإن الله سبحانه وتعالى كافي. وخذ هذه الآية التي كلما مررت عليها اقشعر جلدي: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يا مريض، أليس الله بكافيك؟ يا فقير، أليس الله بكافيك؟ يا جاهل، أليس الله بكافيك؟ أن تسأله علما، أن تسأله غنى، أن تسأله صلاح ولدك، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. إنه كافينا، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، لابد من التوكل. لا تجد صفات المؤمنين أبدا في القرآن إلا وفيها التوكل. هذه بعض آيات، وإلا فالقرآن كثير جدا فيه آيات التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اليقين والتوكل يوم أن أردف، تذكرون الحديث، يوم أن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره وإذا به يعلمه وهو غلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يا أخواني الأمة تحتاج إلى تربية عظيمة عميقة جدا، مش تربية سياسية واقتصادية، وذي مهمة لكن الأمة تحتاج إلى تربية أعظم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أولا بإصلاح السياسة ولا بإصلاح الوضع الاقتصادي ولا بإصلاح الوضع الاجتماعي ولا بشق أنفاق في مكة، إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح العقدي التوحيدي. ليلة ونهارة يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليثير على خطى الأنبياء قبله وعلى طريق الرسل قبله، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فابن عباس رب صغار الأمة، ما قالوش يا ابن عباس انت في سنة ايه؟ هتدخل ايه؟ أحلامك ايه؟ أمانيك ايه؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، أعلمك كلمات يا غلام، كلمات لا يعلمها دكاترة وأساتذة، كلمات لا يعلمها جل المجتمع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شوف ربط الجيل بالعقيدة، ربط الجيل بالتوحيد. وأنا أذكر وإحنا صغار إذا سقطت سن الواحد قالت له أمه: تعالى يا ولد. نعم يا أمي، خذ السن دي. وبعدين يا أمي توجه إلى الشمس، قل: يا شمس، يا شموسة، خذ سنة الحمار وهات سنة العروس. أنا أسف للفظ العامي بس ده اللي إحنا بنتربى عليه. يا شمس يا شموسة، يا شمس يا شموسة، الشمس تملك شيئا، الشمس لا تخرج إلا بإذن الله، حتى إذا غربت سجدت عند الله، حتى إذا أذن الله تبارك وتعالى بخروجها من المغرب ما عصت الشمس، وإنما تخرج من المغرب يوم أن يأذن الله. هل تملك الشمس شيئا؟ أبدا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت. فابن عباس يربيه النبي على هذا ويحكي لنا هذا الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي رآها النبي وعرضت عليه، كل نبي مع أمته، فرأيت النبي ومعه الرهيط. قال النووي: الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. رأيت النبي ومعه الرهيط، يأتي يوم القيامة وكل ثمرة دعوته رهيط، ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة فقط. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلا، دعوة نبي تفرز رجلا أو رجلين، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. ليست العبرة بالكثرة يا دعاة الإسلام، إن العبرة بصحة المنهج. إياك أيها الداعية أن تفرح بكثرة الناس حولك وتقبيل الناس ليديك ورأسك، إياك أن تفرح بهذا، إياك أن يستقر ذلك في قلبك. لابد من أن تراجع نفسك على منهاج النبوة أولا. إن مقدار الدعوات عند الله بقربها من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستقامتها عليها، لا بكثرة ولا عدد، لا بكثرة ولا عدد. فإن الله يقول وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم إننا لا نحكم على صحة الدعوة دعوات بعدد الدعية، ده المسجد يمتلئ، الشوارع تمتلئ إلى الدعية حق. وما الذي يدريك، ما الذي يدريك إننا نعلم جميعا أن الناس أتباع، أن الناس رعاء أتباع كل ماعق، ونحن نعلم جيدا أنه قد يوجد دعاء أصحاب فتنة، دعاء أصحاب انحراف منهج، ولكنهم أوتوا لباقة وفصاحة فتسد الشوارع عندهم. لكن إن آتى الله سبحانه وتعالى الرجل بأن السنة هذا فذلك فضل الله يأتيه من يشاء، لكن ليس هذا دليلا. إنما الدليل على قبول الدعوة هو قيام الداعية بدعوته على منهاج النبوة، هدف الداعية، دعوة الداعية، لسان الداعية، بضاعة الداعية، غرض الداعية، تربية الداعية على منهاج من؟ على منهاج من؟ على طريقة من؟ طريقة محمد بن عبد الله. فاهنأ يا رجل ولو كان معك رجل، ولو كان معك رجلان. إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الدعاة على العدد، إنما لا تزول قدمك أيها الداعية حتى تسأل عن علمك، عن علمك من أين أتيت به، من أين أتيت به وماذا عملت به. نعم، ولهذا عاش دعاة السنة الغربة في كل عصر، لم يكن دعاة السنة أصحاب الأتباع الكثر أبدا. شيخ الإسلام في السجن، الإمام أحمد بن حنبل يضرب بالسياط، البخاري يطرد من بلده، ليست المسألة كده، ولا هذا هو المقياس. لهذا لا تفرح، لا تفرح، والدعوات والجماعات التي تقوم على التجميع، والدعاة الذين يقومون على تجميع الناس بغير هذا المنهاج ومحاولة إرضاء الجميع، ليسوا على منهاج النبوة. أسمع الناس أيها الداعية، أسمع الناس ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجمع الناس على ميراث الرسول، فليس الحق يعرف بالكثرة، وإنما يعرف الحق باستقامته على النص الشرعي. بينما النبي عرض عليه هذا إذ رفع له سواد عظيم، قال النبي فظننت أنهم أمتي، سواد عظيم، عدد كبير جدا، فقال النبي فظننت أنهم أمتي، لأن النبي يظن أن أمته أعظم الأمم وهي كذلك. فقيل له هذا موسى وقومه، موسى عليه السلام أعظم الأنبياء أتباعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما ذكر الله نبيا ما ذكر موسى عليه السلام في القرآن. ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من هذا الأول، فقيل له انظر إلى هذا الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. الله أكبر، نحن أعظم الأمم يوم القيامة، آخر الأمم. نعم نعم، لكننا الذين نشهد على سائر الأمم، إننا الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، آخر الأمم وأول الأمم من يجوز الصراط، أول الأمم في دخول الجنة، أكثر الأمم دخولا الجنة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فقالوا الله أكبر، ربع أهل الجنة، إننا نوافي 70 أمة، فإذا كنا ربع 70 باركة، قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فقالوا الله أكبر، قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فقالوا الله أكبر. هذه الأمة يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون شطر أهل الجنة، بل أبشروا أكثر وأكثر، فإن هذه الأمة قد ورد في الحديث الصحيح أن أهل الجنة 120 صفا. هذه الأمة تمثل كم؟ تمثل 80 صفا، 80 صفا. ولما لا، والحق فيها والحمد لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول القائل خلاص 70 ألفا يبقى هيبقوا من الصحابة ولا من أهل القرون المفضلة الأولى، يبقى خلاص إحنا خلاص لا نطمع في هذا. أقول أبشروا، فقد جاء بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل واحد منهم 70 ألفا يبقى العدد كثر والطمع أكثر. ولهذا اجعل من دعائك هذا: اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا تقل والله بس أدخل الجنة وخلاص، لا لا تتعود هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فسألوه في الفردوس الأعلى. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النبي نعم قال كده ودخل، لكن الصحابة كلهم يريد أن يعرف صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن أماني الصحابة عظيمة، وإن أحلام الصحابة قوية، وإن قلوب الصحابة متعلقة بربهم وبنعيمه الذي أعده لعباده المؤمنين. يا ترى من الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ النبي دخل لكن الصحابة لم يناموا، وبقي الصحابة رضي الله عنهم يتناقشون: يا ترى من؟ فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أعظم المسائل. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، يمكن ذول الصحابة، لأن الصحبة من أجل الأعمال. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ طبعا خوض الصحابة هنا، مش خوض الصحابة في البورصات العالمية، مش خوض الصحابة في المشاريع الفارهة، مش خوض الصحابة في السيارات الآخر موديل. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأطمع أنا وأنت في هذا، إن النبي لم يعين عددا في عصر، وإنما بين وصفا صلى الله عليه وسلم، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. وهذه الرواية شاذة. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يتشاءمون لا بصوت ولا بمرئي ولا بمسموع ولا بشيء، ولا أيضا يطلبون الرقة من غيرهم وإن كانت جائزة، اعتمادا على الله وتوكلا عليه، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جماع تلك الصفات. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. يا رسول الله أنت مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أبشر يا عكاشة، أنت منهم عينا. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ولم يرد النبي أن يقول له لا، لأنه قد يلج الباب من ليس أهلا له. فأراد النبي أن يجيب جوابا يرضي الجميع، وبالتالي يغلق الباب، فقال: سبقك بها عكاشة. إن هذا الحديث لا يدل على فضيلة التوكل على الله وعدم التشاؤم والتطير بشيء، لأن الذي يأتي بالخير والشر هو الله. وجواز طلب الرقية مع كونها جائزة اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الكلام في الحديث يطول، لكن الوقت انتهى، ونقف عند هذا الحديث ونكتفي، لنكمل إن شاء الله باقي أحاديث هذا الباب الماتعة الجميلة التي تمتن عندنا هذه الأعمال الجليلة: اليقين والتوكل، اللذان هما أعظم أعمال القلوب. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم يقينا وتوكلا به نفرض الله عبادة وتوجها وتألها وإنابة وخضوعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.